إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين، سواء كانوا من غيرهم من أعدائهم أو كانوا منهم ممن يدعون الإسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى الواحد القهار العزيز الجبار الذي إذا أراد شيئا فإنه لا بد أن يكون، نسأله سبحانه وتعالى أن يسلم بلاد المسلمين من كيد الكائدين، وهو سبحانه وتعالى وراء كيد الكائدين محيط، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن الذي عرف عقيدة أهل السنة والجماعة يكون تجاه هذه الفتن وتجاه هذا الكيد يكون كالجبل الراسخ لا يؤثر فيه شيء، لأن اعتماده وتوكله على الواحد القهار الذي ما السماوات السبع والأراضون السبع في كفه سبحانه وتعالى إلا كالخردلة في يد أحدكم، فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، واعتمادنا عليه ولجأنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى أن نكون على منهج أهل السنة والجماعة الذين يهتمون أول ما يهتمون بما تركه النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، فهذا هو ديدنهم وهجراهم، ليس لهم هم إلا أن يفتشوا عن أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها رضا الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى فعليه أن يفتش وأن يسأل عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جميع أمورهم، في عباداتهم لربهم، وفي معاملاتهم للخلق، فإنه والله هذا هو طريق السعادة، ولا سعادة إلا في هذا، أن تكون على منهج أهل السنة والجماعة علما وعملا، وأن تحذر أهل البدع، فإنهم فخاخ الشيطان ومصائب الشيطان، يريد بهم الشيطان أن يصطادك أنت، وأن يحولك عن طريقة أهل السنة والجماعة. فتمسكوا عباد الله بهذا المنهج وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ينحرم عزمكم، بل اصبروا حتى تموتوا على ذلك، كما كان صلى الله عليه وسلم يخطب في مثل هذا اليوم وفي غيره بخطبة الحاجة، وفيها قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا لنقبل عباد الله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، وقد وصفنا شيئا منها في عديد من الخطب، ووصلنا في وصف صلاة الصبح إلى السلام منها. فماذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام بعد التسليم من الصلاة؟ كان من سنته عليه الصلاة والسلام بعد التسليم من الصلاة مباشرة أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فالإمام يقول هذا، وكذلك المأمومون يقولون هذا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر قبل أن يقبل على المصلين، وهو لا زال إلى جهة القبلة يقول هذا الذكر. والذي يقول هذه الأذكار وهو غافل عن معناها فلا يستفيد منها شيئا. فالواجب على العبد في أي ذكر من الأذكار، من أذكار الصلوات أو أذكار الصباح والمساء أو أذكار النوم، لا بد أن يتأمل لماذا كان هذا الذكر في هذا الموضع وما مناسبته. فوالله لو وقفت على شيء من هذه المعاني لقام بقلبك من الإيمان ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فأنت صليت هذه الصلاة، لكن هل نفسك تطاوعك وتوافقك على أن هذه الصلاة يرضى عنها الله تبارك وتعالى؟ كم في هذه الصلاة من شرود العقل والانشغال بالدنيا، فما هذه الصلاة التي نحن نصليها؟ فالأمر كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لولا أن الله تبارك وتعالى أمر بالعمل لاستحيا الإنسان أن يعمل مثل هذا العمل لله تبارك وتعالى. فتستغفر الله عز وجل من الخلل والنقص الذي حصل في هذه الصلاة. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ثم تعترف بأنك مهما بلغت في درجات الإيمان فأنت ناقص، لأن هذه طبيعتك، وأراد الله تبارك وتعالى منك هذا. فالنقص لا ينفك عنك ولا يفارقك، كما أن الروح تلازمك إلى أن تموت. وأما السالم من النقص والعيب هو وحده سبحانه وتعالى. اللهم أنت السلام السالم من العيوب والنقائص، ومنك السلام، فلا أسلم من العيوب والنقائص ولا من الآفات في الصلاة وغيرها إلا إذا منحتني يا رب العالمين هذا السلام. اللهم أنت السلام، وصفك سبحانك هو السلام، ومنك السلام، فأنت الذي تمنح السلامة لمن أردت أن تسلمه. فهذا تنزيه لله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص، واعتراف منك بأن العيوب والنقائص ملازمة لك. ثم بعد ذلك تتمم هذا الذكر بأن تمجد الله تبارك وتعالى كما نزهته، فإن ديننا قائم على التنزيه وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد تنزيه، الله الصمد إثبات للكمال، سبحان الله تنزيه لله عز وجل، وبحمده إثبات الكمال لله عز وجل. وكذلك هنا اللهم أنت السلام هذا تنزيه لله تبارك وتعالى. ثم تقول بعد ذلك تباركت ذا الجلال والإكرام، ففي هذا إثبات الكمال لله تبارك وتعالى وحده. ثم بعد ذلك، بعد هذا الذكر، يقبل الإمام على إخوانه المصلين ولا يزيد على هذا، وهذا هو الوسط. فإن في بعض المذاهب أن الإمام إذا سلم يقوم من مجلسه مباشرة، وفي بعض المذاهب أنه يمكث تجاه القبلة أكثر من أن يقول هذا الذكر. والحق والوسط هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة وثوبان رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث أي جهة القبلة بعد التسليم من الصلاة إلا بمقدار أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وعندما يقبل على إخوانه المصلين فيمكن أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله، فإذا كان إلى جهة القبلة هكذا فينصرف هكذا عن يمينه، أو ينصرف هكذا عن شماله. فعندما يقبل الإمام على إخوانه المصلين يمكن أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله، وإن كان الأكثر أنه كان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. ولذلك قال البراء بن عازب كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه. ثم بعد الانصراف هل يستقبل إخوانه تماما أم يكون منحرفا إلى جهة اليسار أو إلى جهة اليمين؟ كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأكثر أنه كان ينحرف إلى جهة اليمين صلى الله عليه وسلم، كما في حديث يزيد بن الأسود عند أبي داود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف انحرف، أي انحرف إلى جهة اليمين. ثم بعد ذلك تقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، وهي كثيرة جدا. والحكمة في هذه الأذكار عباد الله، فلو قال قائل لماذا شرع الذكر بعد الصلاة؟ والصلاة هي ذكر لله تبارك وتعالى، فلماذا شرع الذكر بعدها؟ فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: شرع الذكر بعد العبادات عموما، فبعد الحج شرع التكبير، فيجتمع الناس في منى في أيام التشريق ويذكرون الله عز وجل بعد الحج، كما قال الله عز وجل في كتابه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وشرع الذكر بعد الصيام، فيتوجه الناس إلى صلاة عيد الفطر فيكبرون حتى يصلوا إلى المصلى، ثم يكبرون حتى يأتي الإمام لصلاة العيد. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالذكر وارد بعد العبادات، بعد الحج وبعد الصيام وبعد الصلاة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على تعلق القلب بالعبادة، فهو كان في الصلاة كان في ذكر لله تبارك وتعالى، فإذا استمر في مجلسه يذكر الله تبارك وتعالى فهذا يدل على حبه للعبادة وعلى تعلقه بهذه العبادة، لا كما يفعل كثير من الناس إذا سلم الإمام ينطلقون كالسهام، وكأن هذه الصلاة كانت حملا عليهم فيريدون أن يضعوه عن أعناقهم. وأيضا من حكمة الذكر بعد الصلاة أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه الذي صلى فيه فإذا انتقل من مصلاه إلى مكان آخر لا تحصل له صلاة الملائكة. والدليل على هذا رواية في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. بل جاء في الموطأ عند الإمام مالك تفصيل أكثر من هذا، ففيه زيادة، فإنه إذا جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه، فإذا قام من مجلسه وجلس في المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. فالحاصل أيها الإخوة أن الإنسان يمكث في مصلاه حتى تحصل له صلاة الملائكة. الملائكة الأبرار المقربون يقولون: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. فإذا جلست في مجلسك يحصل لك هذا حتى وإن لم تتكلم بأي ذكر من هذه الأذكار. فإذا كان الأمر كذلك تنزل عليك الرحمة، فتكون أنت مشتغلا بذكر الله عز وجل. ومن حكمة الذكر أيضا بعد الصلاة أن الشيطان في الصلاة لا يزال يوسوس لك في صلاتك، ويحاول أن يظفر بك وأن يضيع عليك صلاته، وأنت تجتهد في دفعه بالاستعاذة منه. فإذا سلمت من الصلاة فهو يريد أن ينقض عليك كما ينقض السبع على فريسته. فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى تحصنت بهذه الأذكار من الشيطان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في أذكار الصلوات. ومن ذلك أيضا عباد الله أن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر في فوائد الذكر 100 فائدة، والذكر بعد الصلاة من هذه الأذكار، فأنت تحصل هذه الفوائد إذا ذكرت الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. ومن هذه الفوائد أيضا أن الذكر يعطى الإنسان قوة في قلبه وفي بدنه. ولذلك لما اشتكت فاطمة رضي الله عنها ما تجد من عناء الخدمة في بيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ وأمرهما بالتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم. فذكر الله تبارك وتعالى يعطي الإنسان قوة في قلبه وفي بدنه، فكأنه يأتي في هذه الصلاة ويتقوى في قلبه وفي بدنه إلى الصلاة التي تليها. وغير ذلك من الحكم الكثيرة التي ذكرها العلماء في مناسبة هذه الأذكار بعد الصلوات. نبين الآن بعد هذه الأذكار فنقولها مقدمين ما ينبغي أن يقدم منها. فقد يسأل سائل: هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل لها ترتيب معين؟ وهل نقدم شيئا منها على البعض الآخر؟ فنقول بإذن الله تعالى: دلت الأحاديث على تقديم بعض الأذكار، وأما بقية الأذكار فإذا لم يدل الحديث على تقديم بعض أو تأخير بعض فالأصل أن تذكر ما تيسر من ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يكبر بعد الصلاة، فالتكبير أيضا يقدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فأنت تكبر في نهاية الصلاة، فالله أكبر عند افتتاح الصلاة، والله أكبر خلال الصلاة، والله أكبر بعد الصلاة، والله أكبر في كل حين وفي كل وقت على كل معتد وكائن. فمن أذكار الصلوات أن تكبر بعدها. والقياس يدل على هذا، فإن التكبير جاء بعد الحج، والتكبير أيضا جاء بعد الصيام، فكان من المناسب أيضا أن التكبير يأتي بعد الصلاة، وإن كان بعض العلماء يعني ينكر أن يكون بعد الصلاة تكبير. ومن هذه الأذكار أيضا التي تقدم ما رواه الشيخان من حديث المغيرة رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة أن يكتب إليه بشيء مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أمير يطلب من عالم أن يكتب إليه، ولا صلاح للمسلمين إلا إذا تعاون أمراؤهم مع علمائهم. فمعاوية كان أميرا للمسلمين، طلب من المغيرة أن يكتب له شيئا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد. لماذا؟ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالمتصف بهذه الثلاثة هو الذي يستحق العبادة وحده، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكأني بالمغيرة ينصح معاوية بهذا الذكر لأنه أمير، فالله تبارك وتعالى هو الذي له الملك. فمهما كان الإنسان حاكما أو أميرا على المسلمين أو صاحب ولاية فلا يشتط، بل يكون دائما على ذكر أن الملك لله تبارك وتعالى. ثم قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الغنى منك غناه. وهذا أيضا يليق بالحكام والأمراء، فإن بعض الحكام والأمراء عندما يغفل عن هذا وينخدع بغناه فإنه يكون على شفا هلكة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيد لحكام المسلمين وأمرائهم علماء يذكرونهم بالله تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأيضا أيها الإخوة، جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يخطب على المنبر ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهذه الكلمات دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا هو شعار المسلمين، أنهم يجهرون بالتوحيد ولو كره الكافرون. فهذا الذكر عباد الله هو أفضل الذكر وأفضل الدعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء، والله عند التأمل هذا أفضل الدعاء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهو ذكر صورته صورة الذكر، ولكنه أفضل الدعاء. فما بال كثير من المسلمين إذا سلم الإمام من الصلاة رفعوا أيديهم ويدعون ويغفلون عن هذه الأذكار. فنقول مبينين لهذه المسألة أن الإمام إذا رفع يديه بعد الصلاة ويرفع الناس معه ويجهرون بهذا الدعاء كما هو في غالب مساجد المسلمين، هذه بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أنه بعد الصلاة كان يرفع يديه ويرفع الناس ويدعون دعاء جماعيا. وأما إذا كان لإنسان حاجة فبعد التسليم من الصلاة قال هذه الأذكار ثم بدت له حاجة وأراد أن يدعو الله تبارك وتعالى وحده، فقد يجوز هذا في بعض الأحياء. وأما أن يتخذ ذلك عادة ويعتقد أن هذه سنة فليست بسنة. فهذا الذكر أيها الإخوة من أفضل الدعاء، والانشغال بذكر الله تبارك وتعالى يكون سببا لأن يعطيك الله تبارك وتعالى خير ما يعطي السائلين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أن الله تبارك وتعالى يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فالواجب على العبد بعد الصلاة أن ينشغل بالأذكار. وأما الدعاء فقد كان في الصلاة، كيف تترك دعاء الله تبارك وتعالى في الصلاة في حال المناجاة بينك وبينه سبحانه وتعالى ثم تدعو بعد الصلاة؟ فالمشروع في الصلاة هو الدعاء والذكر، وأما بعد الصلاة فالمشروع هو الذكر كما كانت سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين بفضلك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.